أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يحويه مكان ولا يحده زمان، نحمده سبحانه على سابق نعمه وواسع رحمته، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله بعثه الله لتحرير العقول من الأوهام وتطهير النفوس من الآثام وهداية البشر إلى الخير والسلام، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. عباد الله، أوصيكم ونفسي قبلكم بتقوى الله وعدم الانقياد للأهواء والشهوات، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قالت الملائكة: يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه، بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت: ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، قال كذلك الله يخلق ما يشاء، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. صدق الله العلي العظيم. حديثنا هذا اليوم بعنوان: عيسى بن مريم رسول المحبة والسلام. يحتفي العالم هذه الأيام بأعياد ميلاد نبي الله عيسى بن مريم عليه السلام، الذي أصبح توقيتاً لبداية السنة الجديدة على مستوى العالم، وفي ذلك تأكيد على أصالة الدين في المجتمعات البشرية. تلك الدعوات والآراء التي كانت تتحدث عن نهاية الدين وعن تجاوز البشرية للأديان، البشرية الآن أهم مناسبة لها وأهم توقيت في تاريخها السنوي تبدأ السنة بذكرى ميلاد نبي من أنبياء الله العظام. هذه المناسبة ترتبط بحدث ديني، العالم يوقت سنته على أساس هذا الحدث الديني، حدث ذي عقيدة دينية وله طابع غيبي إعجازي، لأن الشخص الذي يحتفي العالم بميلاده ويعتمد ميلاده بداية للسنة هو شخص يدعو إلى الله ويتلقى الوحي من الله سبحانه وتعالى، كما أن ولادته ذات طابع غيبي إعجازي، حيث ولد من دون أب وهي الحالة الوحيدة في تاريخ البشرية، وقد سبقها أن خلق الله سبحانه وتعالى آدم عليه السلام من دون أب ولا أم، وهذا ما ذكر الله تعالى به المستغربين لولادة عيسى بن مريم من دون أب، يقول تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. المسلمون والمسيحيون يعتقدون أن حمل مريم عليها السلام بعيسى نتيجة تدخل رباني، لكن اليهود اتهموا مريم في عفتها، يقول تعالى عنهم: وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. طبعا هو شيء غريب أن تلد امرأة من دون أن يمسها بشر. طبعا الآن تقربت الفكرة إلى الأذهان عن طريق الاستنساخ الوراثي، ما عادت بعيدة عن الذهن كما كانت سابقا. حتى أمه مريم حينما بشرتها الملائكة تعجبت، قالت: ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر؟ فجاءها الجواب، قال: كذلك الله يخلق ما يشاء، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. مريم عليها السلام هي الأنثى الوحيدة التي ذكر اسمها في القرآن، لا يوجد اسم امرأة في القرآن، لا يوجد اسم امرأة في القرآن إلا مريم. بقية النساء يجري الحديث عنهم: امرأة نوح، امرأة فرعون، حتى أم البشر حواء لم يذكر اسمها، اسكن أنت وزوجك الجنة، شنو اسمها ما مذكر في القرآن. المرأة الوحيدة، الأنثى الوحيدة التي ذكر اسمها في القرآن هي مريم، وقد ذكرت في القرآن الكريم 34 مرة، 23 مرة مقرونة باسم ابنها عيسى بن مريم، وإحدى عشر مرة مجرد عن عيسى بن مريم. 34 مرة ذكر هذا الاسم المبارك في القرآن الكريم. نبي الله عيسى عليه السلام ذكر في القرآن الكريم 25 مرة، وعيسى تسمية قرآنية بالعبرية اسمه يشوع، وبالترجمة العربية يشوع يقولون يسوع، وهي تعني المنجي والمخلص، المنجي والمخلص للبشرية، الذي يكون على يديه السعة، يسوع على يديه السعة وعلى يديه الخلاص. الله سبحانه وتعالى بشر مريم عن طريق الملائكة بعيسى وأنه كلمة منه. ماذا يعني كلمة منه؟ إشارة إلى قوله تعالى كن فيكون. أما المسيح، معنى المسيح إما بمعنى الماسح، كان يمسح على المرضى بيده فيبرؤون بإذن الله فسمي المسيح، بمعنى الماسح، وقيل أيضا بمعنى الممسوح، أن الله سبحانه وتعالى مسحه بالبركة، فإما أن يكون بمعنى الماسح أو بمعنى الممسوح. في التراث اليهودي والمسيحي، يعني في الكتاب المقدس عندهم، المسيح من المسح وهو صب الزيت والدهن على الشيء لتكريسه لخدمة الرب وجعله مباركا. هذا من الطقوس عند المسيحيين، دهن معطر يمسح به الكاهن أو كذا على الشخص أو على المكان أو على الشيء من أجل البركة. ثم يصفه الله تعالى في بشارة الملائكة به لمريم أنه يكلم الناس في المهد، وتلك هي المعجزة التي أرادها الله لتبرئة أمه مريم، فتاة عذراء غير متزوجة، مرة واحدة وإذا تأتي وهي تحمل غلاما قد وضعت به. كان هذا شيئا مفاجئا لهم، صادما لهم، خاصة وهم يعرفون عفتها وطهارتها. فأتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. أبوك وأمك شخصان طاهران، أخوك شخص طاهر، كيف أنت تأتي بمولود؟ فأشارت إليه، أنا ما عندي جواب، هو عند الجواب وهو للتو قد ولد. فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. كلامه في المهد هذا هو الذي برأ أمه أمام أولئك المشككين، ولكن مع ذلك هناك من لم يقتنع وبقي يتهم مريم. طبعا هذا الموضوع انفرد به القرآن الكريم في الأناجيل، في التراث اليهودي والمسيحي ليس عندهم كلام حول كلام عيسى في المهد، هذا أمر تحدث عنه القرآن الكريم فقط ولم تتحدث عنه كتب التراث اليهودي والمسيحي، يعني الكتاب المقدس الأناجيل لم تتحدث عن هذا الموضوع. يكلم الناس في المهد وكهلا، المفسرون قالوا ربما كانت وكهلا فيها إشارة إلى نزوله في آخر الزمان. روايات المسلمين سنة وشيعة تؤكد أن نبي الله عيسى بن مريم الذي رفعه الله إليه سينزل، سيعود إلى الدنيا عند ظهور الإمام صاحب العصر والزمان القائم من آل محمد. وفي رواياتنا عنه صلى الله عليه وآله أنه قال من ذريتي المهدي، إذا خرج نزل عيسى بن مريم لنصرته فقدمه وصلى خلفه. وفي صحيح البخاري كيف أنتم، عن رسول الله صلى الله عليه وآله، كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم. الحديث عن نبي الله عيسى بن مريم وتعظيم هذا النبي العظيم والاحتفاء بذكره ليس شأنا يخص المسيحيين، بل هو من صلب عقيدتنا كمسلمين. نحن نؤمن بنبي الله عيسى، والقرآن الكريم كما تحدثنا ذكره وذكر أمه وذكر قصة ولادته ببعض التفاصيل التي لم ترد في تراث اليهود والمسيحيين، لهذا ليس هناك ما يمنع من الاحتفاء به ومن الاحتفاء بذكرى ميلاده ضمن ما ذكره القرآن وضمن ما ورد في التراث الإسلامي. كذلك ليس هناك مانع من تقديم التهاني والتبريكات للمسيحيين بهذه المناسبة، مناسبة مجيدة، مناسبة مباركة وشريفة، بغض النظر عن الكلام حول التوقيت والتاريخ. ما دام المسيحيون يحتفلون بهذه المناسبة، تقديم التهاني والتبريكات لهم هذا ليس فيه أي إشكال، بالعكس هو أمر محبذ ضمن أوامر الدين بحسن المعاشرة وحسن المصاحبة للآخرين، أن يهنئ الإنسان زملائه في الدراسة، طلابنا الذين يدرسون في الخارج أو في مختلف البلدان التي يتواجد فيها مسيحيون. حتى في بلادنا العربية توجد مجاميع من أبناء أوطاننا العربية من المسيحيين، من مانع أن نتبادل معهم التهاني بهذه المناسبة؟ بعض المتشددين يفتون بحرمة ذلك، لكن ليس هناك أي دليل على الحرمة. احتفاء بمولد نبي من أنبياء الله العظام الذين نؤمن بهم ونقدسهم، فالتبريك بميلاد السيد المسيح وبهذه المناسبة ليس فيه أي إشكال. طبعا هذا يقود إلى مسألة العلاقة بين أتباع الديانات. صحيح هناك خلاف عقدي بيننا وبين المسيحيين، بيننا وبين اليهود، بيننا وبين الديانات الأخرى. كل ديانة لها معتقداتها، لها تشريعاتها، ولكن الأصل في العلاقة بين أتباع الديانات كما يقرر القرآن الكريم هو التعامل انطلاقا من قاعدة البر والعدل والإحسان، بغض النظر عن أديانهم. القاعدة والأساس هي البر. الله سبحانه وتعالى يقول: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. والبر هو فعل الخير للطرف الآخر، تقديم الخدمة للطرف الآخر، أن تفعل الخير للمسيحيين، لليهود، لأتباع الديانات المختلفة، هذا أمر محبذ. ولهذا في كتاب الوقف فقهاء المسلمين يذكرون جواز الوقف على أهل الذمة أتباع الديانات الأخرى. يعني واحد يعمل وقف، يقف عقارا أو مؤسسة يكون ريعها للمسيحيين الفقراء، لليهود الفقراء المحتاجين، لأبناء الديانات الأخرى، هذا جائز، بل هو مستحب ضمن استحباب الوقف الخيري. ديننا يربينا على حسن التعامل مع الآخرين، على العدل مع الآخرين، أن نتعامل معهم بعدل، بقسط، وبر وإحسان. إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وفي صحيفة المدينة التي كتبها رسول الله صلى الله عليه وآله مع اليهود في المدينة، العبارة الواردة فيها: إن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين، لليهود دينهم وللمسلمين دينهم، مواليهم وأنفسهم إلا من ظلم وأثم. وفي كتاب رسول الله صلى الله عليه وآله إلى نصارى نجران قال في ذلك الكتاب: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد النبي صلى الله عليه وآله، للأسقف أبي الحارث وكل أساقفة نجران وكهنتهم ورهبانهم وكل ما تحت أيديهم من قليل وكثير، جوار الله ورسوله، لا يغير أسقف من أسقفته، ولا راهب من رهبانيته، ولا كاهن من كهانته، ولا يغير حق من حقوقهم ولا سلطانهم ولا ما كانوا عليه من ذلك، جوار الله ورسوله أبدا ما أصلحوا ونصحوا عليهم غير مبتلين بظلم ولا ظالمين. هذه هي القاعدة. أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر يقول له: وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. البعض يقول ما يصح، ما يجوز تحب مسيحي، ما يجوز تحب يهودي. الإمام علي يقول: من حق رعيتك، يأمره المحبة لهم وهم مسلمون وغير مسلمين. ليس هناك أي إشكال. وعندنا في أحكام النكاح في الفقه الإسلامي يجوز نكاح نساء أهل الكتاب والمحصنات من أهل الكتاب. طيب، الإنسان حينما يتزوج امرأة من أهل الكتاب يعني ما يحبها؟ شلون زوجها يعني؟ إذن ليس هناك إشكال في العلاقة الإنسانية مع الآخرين. الحمد لله، في الأسبوع المنصرم تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة مبادرة عربية رائعة قدمتها السعودية ومصر والإمارات والبحرين. هذه المبادرة تدعو إلى الاحتفال باليوم الدولي للأخوة الإنسانية، والأمم المتحدة تبنت هذا القرار، وسيعتمد 4 فبراير شباط في كل عام بعنوان يوم الأخوة الإنسانية، ليساعد في تكريس ثقافة التسامح وثقافة الانفتاح بين بني البشر. هكذا يربينا الدين. الدين لا يأمرنا بالحقد على الآخرين، ولا يرضى منا الإساءة إلى أحد من الناس. في القرآن الكريم الله تعالى يقول: ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين على أي أحد من الناس، مهما كان دينه، مهما كان انتماؤه. ما لم يكن معتديا، إذا كان معتديا يحق لك أن تواجه اعتداء حتى لو كان من أبناء دينك. أما إذا لم يكن معتديا فلا يصح لك الإساءة إليه والاعتداء عليه. هناك من يختلق المبررات باسم الدين لزرع الأحقاد بين الناس بسبب الخلاف الديني أو الخلاف المذهبي. زرع الأحقاد والعداوات بين الناس بهذه المبررات، هذا ليس نهجا دينيا، هذا نهج شيطاني. الله تعالى يقول: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. هذا نهج الشيطان. أما نهج الدين فهو تربية الناس على المحبة وعلى التسامح وعلى التراحم وعلى الإحسان المتبادل. مع الأسف تارة بعنوان اختلاف الدين، تارة يصير بعنوان اختلاف المذهب، حتى ضمن الدين الواحد يحقدون على بعضهم بعضا، يعتدي بعضهم على بعض لأنهم اختلفوا في مذاهبهم. وأيضا حتى داخل المذهب الواحد، أبناء مذهب واحد من دين واحد يتباغضون لأنهم يختلفون في بعض توجهاتهم الفكرية أو المرجعية. أخباري، أصولي، شيخي يقلدها المرجع، ذاك المرجع. هذه مبررات لا يصح أبدا أن تكون سببا للقطيعة ولا للعداوة ولا للجفاء، فضلا عن الإساءة والاعتداء. ولكن البعض مع الأسف يسيرون في هذا النهج الشيطاني ضمن تبريرات يختلقونها لأنفسهم. وأخيرا، فإن البشرية يمر عليها هذا العام ذكرى ميلاد أعياد السيد المسيح عليه السلام، وهي تواجه هذا الوباء الفتاك كوفيد-19، كورونا، هذا الوباء الذي سلب البهجة المعهودة في شعوب العالم ومدن العالم في مثل هذه المناسبة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يدفع هذا الوباء والبلاء عنا وعن البشرية جمعا. والحمد لله هناك مؤشرات مطمئنة، رغم أن هناك أخبار تقلق حول تحور هذا الفيروس وأن له نسخة أو أكثر مستجدة، ولكن المتخصصين يطمئنون بأن هذه النسخ الجديدة من الفيروس، هذا التحور للفيروس لم يجعله أكثر فتكا وإنما أوسع انتشارا من مما يطمن ويرفع مستوى الأمل. إنتاج اللقاحات عن هذا الفيروس، عن كورونا، هذه اللقاحات التي عمل العلماء بجدهم واجتهادهم واستطاعوا أن ينتجوا هذه اللقاحات خلال أقل من عام، وهي فترة قياسية في تاريخ البشرية، ليس هناك لقاح أنتج بهذه السرعة، لأن العلم تقدم ولأن ضغط الوباء كان شديدا على البشرية، لذلك كان إنتاج هذه اللقاحات إنتاجا سريعا. وبدأت هذه اللقاحات تنتشر، وبدأ التطعيم بهذه اللقاحات في بلدان مختلفة من العالم، وإن شاء الله بسبب هذا الإنجاز والإنتاج وبفضل الله سبحانه وتعالى يزول هذا البلاء عن الناس. طبعا البعض يتحفظون تجاه هذا اللقاح، وتسمع بعض التحفظات وتتداول بعض الإشاعات. أساسا كل اللقاحات في تاريخ البشرية هناك من يتحفظون اتجاهها إلى الآن، في بدايتها تكون درجة التحفظ والتردد والشك كبيرة، شيئا فشيئا الناس يرون فوائدها ومنافعها فتصبح نظاما عاما في حياة المجتمعات، مثل اللقاحات اللي لكل مواليدنا نأخذها، شلل الأطفال، الكوليرا، الجدري، ما أعرف إيش، الإنفلونزا الموسمية، الآن أيضا أصبحت يؤخذ هذا اللقاح على مستوى العالم. هذه التشكيكات، هذه الشائعات والتحفظات موجودة، ولكن لا يمكن أن يتطور العلم ويتطور الطب إذا لم تكن مثل هذه التجارب ومثل هذه الممارسات. وهنا لابد أن نشيد ونكبر شجاعة المتطوعين، لأن كل لقاح يحتاج عدد معين من الناس يجرى عليهم أولا، ثم ينتج تقريبا 30,000 أو أكثر من 30,000 شخص يأخذون هذا اللقاح، وتدرس التجربة من خلال تلقيهم لهذا اللقاح. الناس الشجعان اللي بادروا وتطوعوا من بداية وضع هذا اللقاح حتى تجرى التجربة عليهم، هؤلاء لديهم شجاعة من أجل مصلحة البشرية، من أجل مصلحة الناس وصحة الناس. الآن هذا اللقاح وقد بدأ ينتشر، ممكن تظهر بعض المضاعفات. أساسا حتى الأدوية اللي أنت تأخذها، كل دواء من الأدوية اقرأ الورقة المرفقة به، تجد أنه في احتمال تصير إلى مضاعفات، في احتمال تصير إلى بعض الأضرار. هذه حالة طبيعية تجاه كل العلاجات، تجاه كل الأدوية. لا ينبغي أن تنتشر الشائعات المقلقة والتي تعزز حالة التحفظ. لابد وأن مسيرة العلم ومسيرة الطب تستمر وتشق طريقها، والناس يتفاعلون بإيجابية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يدفع عنا وعن جميع عباده هذا البلاء وهذا الوباء. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.